سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زلنا في بيان ما حصل في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم تكلم أولا عما نزل في تربص المشركين بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق رحمه الله: وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن في ذلك اليوم وما كانوا أجمعوا له: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإطلاق هذه الصفة على الله عز وجل وهذا الفعل ويمكرون ويمكر الله لابد أن يكون في على سبيل المقابلة، لأنه في غير المقابلة نقص وليس كمالا. كذلك الاستهزاء، فلا يقال الله المستهزئ أو الماكر والعياذ بالله، وإنما هذا في مقام المقابلة مدح وفي الإفراد ذنب، فتطلق على الله هكذا: ويمكرون ويمكر الله، أو يقال الله يمكر بالكافرين ويستهزئ بالمنافقين. وأيضا نزل قول الله عز وجل: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. والمنون الموت، وريب المنون ما يريب ويعرض منها. قال ابن ذؤي بن الهذلي: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وهذا البيت في قصيدة لأبي ذؤي بن الهذلي. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى: وأذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك في الهجرة، حينما صار المشركون يمكرون به عليه الصلاة والسلام ليقتلوه أو يثبتوه، فطمع الصديق رضي الله عنه في رفقة النبي عليه الصلاة والسلام ومصاحبته في الهجرة. وكان رضي الله عنه رجلا ذا مال، فكان حين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجد لك صاحبا. فطمع الصديق رضي الله عنه بأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني نفسه، يعني أنه يكون صاحبا للصديق. وانظر إلى تعلق الصحابة، تعلق قلوبهم بأمور الآخرة. حين قال له ذلك فابتاع يعني اشترى، فابتاع راحلتين فاحتبسهما في داره يعلفهما إعدادا لذلك. يقول ابن إسحاق: فحدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي ببيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية. وهذا يدل على مدى الترابط بين النبي عليه الصلاة والسلام والصديق أبي بكر، كل يوم لابد يراه إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهري قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني ساعة الظهر أو الظهيرة، في ساعة كان لا يأتي فيها. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث. قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني. فقال النبي عليه السلام: أخرج عني من عندك. فقال: يا رسول الله، إنما هما ابنتاي، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي. فقال: عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. أدل على أن ليس كل أمور الدعوة يتكلم فيها الإنسان أمام النساء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة؟ قالت: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذا، فاستأجر عبد الله ابن أرقط رجلا من بني الدؤلي ابن بكر، وكانت أمه امرأة من بني سهم ابن عمرو، وكان مشركا يدلهما على الطريق، فدفع إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. وتقول عبد الله بن أرقط وعبد الله بن أريقط كلاهما صحيح. حبيت أوفر عليك. قال ابن إسحاق رحمه الله: ولم يعلم فيما بلغني بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر. أما علي يعني المصلحة تقتضي ذلك، وليس معناه أنه تنظيم سري وكلام من هذا، لا. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أخبره بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع. سبحان الله، أهل مكة يستأمنونه على المال ولا يستأمنونه على الوحي، ولقبونه بالصادق الأمين، وأول ما جاءهم بالوحي قالوا: ساحر، شاعر، كاهن، كذاب، والعياذ بالله، حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع. وهذا من أمانته عليه الصلاة والسلام، حتى المشركين يؤدي إليهم ودائعهم التي كانت عنده للناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده. السلوكيات هذه مهمة جدا في الدعوة. أما أنت تخلف الموعد وتكذب على الناس في المواعيد، هذا صد عن دين الله وصد عن سبيل الله. ما يعرف أنك صادق ورجل مستقيم وعلى الموعد، أعطيت موعد تلتزم به، إذا لم يتيسر لك تعتذر. فالمشركون كانوا يستأمنون، ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده عليه الصلاة والسلام، لما يعلم من صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، أتى أبا بكر ابن أبي قحافة فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته. عارفين خوخة؟ الباب بخوخة؟ عارفين؟ الباب يكون داخله فتحة أخرى، كان يضعون له يعني المفتاح طول هكذا حوالي 30 أو 40 سنتين، وله أسنان خشبية أيضا. والنبي قال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. هو الباب بخوخة، باب كبير وفي داخله باب صغير خوخة. أما يعجز دخله شيء كبير يفتحه الكبير، عايز يدخل شيء واحد اثنين ثلاثة الصغير. كانت حتى ببان يعني فيها قوية. فخرج من خوخة لأبي بكر في ظهر بيته، ثم عمد إلى غار بثور جبل بأسفل مكة فدخلا. وأمر أبو بكر ابنه، تخيل كم جلس الرسول في الغار؟ 3 أيام هو جالس في الغار، رحلة شاقة جدا من مكة إلى المدينة. لو سافرت بالسيارة تتعب وبالقطار تتعب. فدخلاه وأمر أبو بكر ابنه عبد الله ابن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره. لماذا؟ حتى يعمم على أثر النسوة والصديق وابنه عبد الله بن أبي بكر ابن أبي بكر. ثم يريحهما عليهما، يأتيهما إذا أمسى في الغار، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن الحسن بن أبي الحسن البصري قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلا، فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمس الغار. طبعا السنة أن الطالب يمشي خلف الشيخ أو يمشي عن جنبتيه هو زملائه ليسألوه، كما في حديث الإمام مسلم اللي افتتح به صحيح حديث عمر بن الخطاب الذي هو ماذا في القدرية. انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلت أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر. أما إذا كان الأمر يحتاج أنه يتقدم شيخه للحفاظ عليه فلا بأس، كما فعل الصديق رضي الله عنه كما قال العلماء. فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثا، يعني ثلاث ليال، ومعه أبو بكر، وجعلت قريش في حين فقدوه 100 ناقة لمن يرده عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش النهارة معهم يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر أو فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يرعى في رعيان أهل مكة، يعني في مراعي أهل مكة، فإذا أمسى راح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبحا، يعني وهما في الغار. فإذا عبد الله ابن أبي بكر غدا من عندهما، والغدو هو الذهاب صباحا فجرا، وأما الرواح في آخر النهار. فإذا عبد الله ابن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة، اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي عليه، حتى إذا مضت الثلاث وسكن عنهما الناس، أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيرهما وبعير له، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، يعني نسيت أن تجعل لها حبلا تشد به على فم المزادة. فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس في لها عصام فتحل نطاقها، يعني الحزام الذي يشد على الوسط، فتجعله عصاما ثم علقتها به. فكان يقال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاق لذلك. قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول ذات النطاقين، وتفسيره أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحدة وانتطقت بالآخر. فلما قرب أبو بكر رضي الله عنه الراحلتين أو قرب الراحلتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم له أفضلهما، ثم قال: اركب فداك أبي وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أركب بعيرا ليس لي. يعني حتى في هذا الموطن عزة النفس منه عليه الصلاة والسلام: إني لا أركب بعيرا ليس لي. قال: فهي لك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني فداك. قال: لا، ولكن ما الثمن الذي ابتعتهما به؟ قال: كذا وكذا، أو ابتعتها، نعم ابتعتها به، يعني ماذا؟ يعني الراحلة. قال: كذا وكذا. قال: قد أخذتها به. قال: هي لك يا رسول الله. فركب وانطلق، وأردف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق. لماذا لم يقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الراحلة أو الدابة إلا بالثمن؟ مع أن أبا بكر أنفق كثيرا من ماله، ما هو أكثر من هذا بكثير. قيل والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من أحد أمن علي من أهل ومال من أبي بكر. وقد دفع إليه حين بنى بعائشة 12 أوقية ونشا، يعني حوالي كم درهم؟ حوالي 500 درهم. فلم يأبى من ذلك، فقال المسؤول: إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه صلى الله عليه وسلم في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالها. وهذا قول حسن. وذكر ابن إسحاق في غير رواية ابن هشام أن الناقة التي ابتاعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني اشتراها من أبي بكر يومئذ، هي ناقته التي تسمى بالجدعاء، وهي غير العضباء التي جاء في الحديث فيها الحديث. وقال السهيلي: ذكر بعض أهل التفسير السبب المانع له من التقحم عليه في الدار مع قصر الدار، وأنهم إنما جاءوا لقتله. فذكر في الخبر أنهم هموا بلولوج عليه، فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تصورنا الحيطان على بنات العم وأتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تمست أبصارهم عنه حين خرج كما في الروض الأنف. يقول ابن إسحاق رحمه الله: فحدثت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل ابن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا ابنة أو يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده، وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي، يعني الحلق الذي في أذنها. قالت: ثم انصرفوا، فمكثنا 3 ليال وما ندري أين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أسماء لما حلفت هي صادقة. حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وإن الناس لا يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه، حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهن بنو كعب مكان في فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. أما أم معبد بنت كعب، امرأة من بني كعب من خزاعة، وقوله حل خيمتي وهما نزل بالبر ثم تروح عن غير ابن إسحاق. نعم. ابن هشام في السيرة. نعم قيل ذلك.
مش بشر يعني.
نعم، لأنهم سمعوه ولم يروه. نعم الظاهر ذلك. طبعا كتب السيرة يتساهل فيها عن غيرها من جهة الأسانيد وهكذا كما قال العلماء. وهما نزل بالبر ثم تروح، يعني عن غير ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن وجهه إلى المدينة. وكانوا 4: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعامر بن فويرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، وعبد الله ابن أرقط أو أريقط. كان دليلهما في الطريق. قال ابن هشام وقال عبد الله بن أريقة وقال يقول ابن إسحاق فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير أن أباه عبادا حدثه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه احتمل أبو بكر ماله كله ومعه 5000 درهم أو 6000. قد تقول كيف ويترك أبناءه عالة؟ لا، صديق تصدق بكل ماله. لماذا؟ لأنه كان يأتيه دخل يومي، وعمر تصدق بالنصف وكان يظن أنه يسبق أبو بكر في هذا اليوم، ولكن أنى له أن يسبق الصديق وقد سبق القوم جميعا. وخرج معه 5000 درهم أو 6000 فانطلق بها معه. قالت فدخل علينا جدي أبو قحافة والد الصديق وقد ذهب بصره، فقال والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت قلت كلا يا أبت، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت يا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت فوضع يده عليه فقال لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، لا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. يقول ابن إسحاق أيضا وحدثني الزهري يعني محمد بن شهاب أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم حدثه عن أبيه عن عمه سراقة ابن مالك ابن جعشم قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليه. قال فبين أنا جالس في نادي قومي إذ أقبل رجل منا حتى وقف علينا فقال والله قد رأيت ركبة 3 مروا علي آنفا، رأيت ركبة 3 رأيت ركبة 3 مروا علي آنفا، يقصد من؟ أبو بكر والصديق وعامر ابن فهيرة، إني لأراهم محمدا وأصحابه. قال فأومأت إليه بعيني أن اسكت ثم قلت إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة بهم. قال لعله، ثم سكت. قال ثم مكثت قليلا ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أمرت بفرسي فقيد لي إلى بطن الوادي، وأمرت بسلاحي فأخرج لي من دبر حجرتي، ثم أخذت قداحي التي أستقسو بها، ثم انطلقت فلبست لأمتي ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره. قال وكنت أرجو أن أرده على قريش فآخذ 100 ناقة. قال فركبت على أثره، فبينما فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قال فقلت ما هذا، ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره. قال فأبيت إلا أن أتبعه. قال فركبت في أثره، فبين فرسي يشتد بي عثر بي فسقطت عنه. قال فقلت ما هذا، قال ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره لا يضره. قال فأبيت إلا أن أتبعه فركبت في أثره، يعني مصمم عايز 100 ناقة. فلما بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي فذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار. قال فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع مني وأنه ظاهر، يعني سيظهر الأمر وينتشر. قال فناديت القوم فقلت أنا سراقة بن جعشم، انظروني أكلمكم، فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا. قال فقال ذلك أبو بكر قال قلت تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك. قال اكتب له يا أبا بكر. قال فكتب لي كتابا في عظم أو في رقعة أو في خزفة ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من حنين والطائف. خرجت مع الكتاب لألقاه فلقيته بالجيرانة. قال فدخلت في كتيبة من خير الأنصار. قال فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقولون إليك ماذا تريد. قال فدنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته والله لكأني أنظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة. قال فرفعت يدي بالكتاب أو يدي بالكتاب ثم قلت يا رسول الله هذا كتابك أنا سراقة ابن جعشم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاء وبر أدنه. قال فدنوت منه فأسلمت ثم تذكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما أذكره إلا أني قلت يا رسول الله الضالة من الإبل تغشى حياضي. يعني البهيمة من الإبل تغشى حياضه يعني تشرب منها وقد ملأتها لإبلي هل لي من أجر على أن أسقيها؟ قال نعم في كل ذات كبد حري أجر. نعم
ذات كبد خفص.
نعم أنا قلت ماذا؟
حري.
في كل ذات كبد حر أجر. قال ثم رجعت إلى قومي فشقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتي. قال ابن هشام عبد الرحمن بن الحارث بن مالك بن جعشم. قال فلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أريقط سلك بهما أسفل مكة ثم مضى بهما على الساحل حتى عرض الطريق أسفل من عسفان ثم سلك بهما على أسفل أمج ثم استجاز بهما حتى عرض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من مكانه ذلك فسلك بهما الخرار ثم سلك بهما ثنية المرة ثم سلك بهما لقفا. قال ابن هشام ويقال لفتا. قال معقل ابن خويلد الهذلي نزيعا محلبا من أهل لفت لحي بين أثلة والنحام. قال ابن إسحاق ثم أجاز بهم مدلجة لقف ثم استبطن بهما مدلجة محاج ويقال مجاج فيما قال ابن هشام ثم سلك بهما مرجح محاج ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين. قال ابن هشام ويقال العضوين ثم في ذي كشر ثم أخذ بهما على الجداجيد أو الجداجد ثم على الأجر. المهم أنه سلك بهما الطريق. قال ثم أجاز بهما الفاجة ويقال القاحة فيما قال ابن هشام ثم هبط بهما العرج وقد أبطى عليهم بعض ظهرهم فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر على جمل له يقال له ابن الرداء إلى المدينة وبعث معه غلاما له يقال له مسعود ابن هنيلة ثم خرج بهما دليلهما من العرض فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة ويقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام حتى هبط بهما في رئب ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة قلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ولعل نكتفي بهذا القدر عند قدومه عليه الصلاة والسلام على قباء في المدينة صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.